أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في الوجه الثالث لتقرير الجواب الثاني، الجواب الثاني اللي هو يقول بأنه هذه الأحكام خارجة بالتخصص لا بالتخصيص، لوجوه تقريبا. الوجه الثالث كان هو هذا اللي قدنا في الدرس السابق، أنه هو يعتمد على خطوتين. الخطوة الأولى يقول بأنه نمنع إطلاق الحديث بحيث يشمل هذه الموارد، هذه الأحكام التي يكون الضرر فيها متأصلا، تكون بطبعها ضررية، ماكو إطلاق في الحديث يشملها، أي أولا. ثانيا يقول أن المتيقن من الحديث هو غير هذه الأخبار، أن المتيقن من الحديث هو الأحكام التي يكون الضرر فيها طارئا، فيقتصر على هذا القدر المتيقن، وهذا معناه أن الحديث لا يشمل هذه الموارد، فتكون خارج عنه تخصصا. زين، الأمر الأول شنو الدليل؟ يعني منع الإطلاق في الدليل، والدليل هو هذا اللي ذكر، أنه أن هاي الأحكام ثقيلة على المسلمين، جهاد وفلوس كذا ثقيلة، ولم ينقل أن أحد منهم التمسك بحديث لا ضرر ليش أنا لرفعها. كأنه قرينة متصلة بالكلام بالحديث تمنع من شنو؟ من الأقاد الإطلاقي فيه. الثاني شنو الدليل عليه؟ يعني قدر المتيقن من الحديث هو غير هذه الموارد، هذا يقول باعتبار المورد، أن مورد الحديث لا ضرر هو قضية سمرة بن جندب، وفي قضية سمرة بن جندب الحكم الذي أريد رفعه ليس الضرر فيه متأصل، وإنما الضرر فيه شنو؟ طارئ، فيكون هذا مورد الحديث، فيكون هو القدر المتيقن من الحديث. الملاحظة على هذا الوجه الثالث هو أنه هذا الشيء اللي ذكره في الأخير أن هاي القرينة اللي ذكرها المتصلة بالحديث اللي هي قرينة تدل على أن شيء يقتضي أن تكون قرينة على أن الحديث مختص بماذا؟ بالأضرار الطائعة التي بالأحكام التي يكون الضرر فيها شنو؟ طارئ، قرين على هذا يصير. فالمنفي هو أحكام من هذا القبيل في حديث لا ضرر، المنفي هو الأحكام التي يكون الضرر فيها طارئا. إذا سلمنا بهذه القرينة حينئذ من يحتاج إلى مسألة القتل المتيقن؟ من يحتاج القتل المتيقن؟ لو فرضنا أن هاي الأضرار أحكام اللي الأضرار بها طارئة ليست قدرا متيقنا، ليست قدرا متيقنا، مو هي مورد الحديث، ما دام نقول أن هاي قرينة على اختصاص الحديث بماذا؟ بالأحكام التي يكون الضرر فيها طارئا، يعني هو قاعد يعتبرها قرينة، وهذه قرينة على ماذا؟ على أن الحديث يختص بماذا؟ يختص بهذه الأحكام، هذا النوع من الأحكام. إذا سلمنا هذا الشيء فلا نحتاج إلى ما ذكره ثانيا من أن هذا هو القدر المتيقن. لا، حتى لو لم يكن القدر المتيقن، ما دام أكو قرينة على اختصاص الحديث بخصوص الأحكام التي يكون الضرر فيها طارئا، فنلتزم بهذا ولا نحتاج للتمسك بالقدر المتيقن. نعم، في حالة واحدة نحتاج للتمسك بالقدر المتيقن، فيما إذا فرضنا أن هذا القرين المتصلة مو قرينة واضحة، وإنما يحتمل أن تكون قرينة مانعة من الإطلاق. أكو فرق بين أن تكون شيء متصل قرينة وبين أن يكون محتمل القرينية. إذا كان محتمل القرينية نحتاج إلى مسألة القدر المتيقن، يعني يكون يدخل في باب احتفاف الكلام ما يحتمل كونه قرينة، احتفاف الكلام بما يحتمل كونه قرينة، حينئذ هذا يمنع من الإطلاق. منع من الإطلاق، ما نقدر نخص بخصوص الأحكام التي يكون الضرر فيها طارئا إلا بالاستعانة بشنو؟ بكونه هو القدر المتيقن. واضح اللي أقوله؟ لأن احتفاف الكلام بالقرينة يعني احتمال أن تكون هذه قرينة، هذا يمنع من التمسك بالإطلاق، لا ينعقد الإطلاق، لكن هذا وحده ليس كافيا لإثبات اختصاص الحديث بالأحكام التي يكون الضرر فيها طارئا إلا بالاستعانة بكونه قدرا متيقنا من الحديث. أما إذا فرضنا الحالة الأولى وهي أن هذه قرينة وأنه محتمل أن تكون قرينة، لا هي قرينة، قرينة على أن الحديث ناظر علما إلى خصوص الأحكام التي يكون الضرر فيها طارئا، فإن الحديث يختص بهذه الأحكام، سواء كانت هذه الأحكام هي القدر المتيقن من الحديث أو لم يكن هو القدر المتيقن. هذا الوجه الثالث. طبعا هذا الوجه الثالث يحتاج إلى تتميم، يعني يحتاج إلى إثبات، لأنه يعتمد في الحقيقة على هذا، على أنه على أن هذه الأحكام ثقيلة على المسلمين، وأن المسلمين كانوا مثلا، يعني إذا كانت هناك سبب شرعي للتخلص منها ونفيها عنهم يتمسكون به عادة، ثم هذا الشيء الآخر أنه لم ينقل عن أحد أنه شنو أنه تمسك بالحديث لنفي هذه الأحكام، تلقوها بالقبول وطبقوها وامتثلوها وعملوا بها ووقعوا في المشقة ووقعوا في العسر والحرج، مع ذلك ما طبقوها، مع أنه لو كان هذا الحديث نافيا لها لظهر هذا على الأقل بالنسبة إلى بعض المسلمين وإن لم يظهر على الجميع. هذا تميتهم هذا المطلب فلا بأس به. الوجه الرابع والأخير هو ما في الكفاية، الوجه الرابع لإثبات أن الخروج، خروج هذه الموارد هو بالتخصص لا بالتخصيص، فلا يلزم إشكال تخصيص الأكثر مستهجها. حاصله هو أنه يقول الحكم الذي نريد نفيه بقاعدة لا ضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية، هذا ما ينفى بالقاعدة هي الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية، كل حكم يثبت لفعل بعنوانه الأولي يكون مشمول شنو؟ القاعدة. وجوب الوضوء، حكم يثبت للوضوء بعنوانه أنه شنو؟ وجوب الغسل يثبت للغسل بعنوانه أنه غسل، هذا معنى الأفعال التي يثبت لها الحكم بعنوانها الأولي. لزوم المعاملة، حكم يثبت للمعاملة بعنوان أنها شنو؟ معاملة. هذه يكون هي داخلة في هذه القاعدة. أما الأحكام التي تثبت للأفعال بالعنوان شنو؟ ثانوي، مو بالعنوان الأول، يعني شنو بالعنوان؟ يعني بعنوان الضرر. هناك أحكام تثبت للأفعال لكن مو بعناوينها الأولية، وإنما بعنوان شنو؟ بعنوان الضرر. يقول كل حكم يثبت للأفعال بعنوان الضرر لا تشمله القاعدة، لا تشمله القاعدة. لماذا لا تشمله القاعدة؟ لماذا تختص القاعدة بالنوع الأول وهي عبارة عن الأحكام التي تثبت للأفعال بعناوينها الأولية؟ يقول باعتبار أن الضرر في القاعدة هو العلة لنفي الحكم، هذه قضية واضحة، الضرر في القاعدة يكون هو السبب، هو السبب في ماذا؟ في نفي الحكم. لماذا ينفي الحكم؟ لأنه ضرر، فالضرر هو العلة لنفي الحكم في القاعدة. بينما الحكم المقابل يراد نفيه، إذا فرضنا أنه من النوع الثاني، يعني شنو من النوع الثاني؟ يعني أن الحكم ثابت للفعل بعنوان يعني شنو بعنوان الضرر؟ يعني أن الضرر هو اللي يثبت الحكم هنا، يعني أن الضرر هو الذي يثبت، يعني هو الذي يقتضي ثبوت الحكم لذلك الفاعل، الذي يقتضي ثبوت الحكم لهذا الفاعل. وحينئذ ما يمكن الجمع بينهما، لأنه القاعدة يقول أن الضرر علة نفي الحكم، بينما ذاك يقول الضرر علة شنو؟ لإثبات الحكم. ومن هنا لا يمكن أن تكون القاعدة شاملة لهذا النوع من الأحكام. هذا النوع من الأحكام شمول القاعدة له يقع تنافي بين القاعدة وبين ماذا؟ دليل ذلك الحكم، لأن دليل ذلك الحكم يثبت الحكم بعنوان الضرر بحسب الفرض، يعني أن الضرر يقتضي ثبوت الحكم للفعل، بينما إذا طبقنا القاعدة ليتكون الضرر يقتضي شنو؟ نفي الحكم، لأن القاعدة تدل على أن الضرر علة لنفي الحكم، وهذان لا يمكن الجمع بينهما. وعلى هذا الأساس يختص الحديث بخصوص الأحكام التي يكون الضرر فيها طارئاً، يعني شنو؟ لا يكون شنو؟ لا يكون مقتضياً لثبوت الحكم، المقتضي إلى شيء آخر، وجوب الغسل مقتضي إلى شيء آخر، مو الضرر، الضرر يطرأ عليه، لا يكون هو الذي يقتضي ثبوت الحكم. أي نافي شنو؟ نافي شمول القاعدة اللي يقتضي أن يكون الضرر موجبا لنفي الحكم، فلا بد أن يختص القاعدة بالأضرار التي يكون الضرر فيها طارئا، يعني غير هاي الموارد اللي هي موارد النقض، وعليه فلا يكون خروج هذه الموارد من القاعدة خروج بالتخصيص، وإنما يكون خروجا تخصصيا. هذا هو الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع يلاحظ عليه هو أنه من قال بأنه أن الحكم في تلك الموارد يكون ثابت للأفعال بعنوان الضرر؟ الجهاد، الحكم بوجوب الجهاد حينما دلت الأدلة على وجوب الجهاد هو ثابت له بعنوان الضرر؟ ما ثابت له بعنوان الضرر. وليس الضرر هو المقتضي لهذا الحكم. نعم هذا حكم ضرر يترتب عليه الضرر ما يخالف، لكن لم يثبت الحكم له بعنوان الضرر، وليس الضرر هو المقتضي لثبوت ذلك الحكم حتى يتنافى مع شنو؟ مع كون الضرر مقتضي لنفي الحكم إذا شملته القاعدة. الضرر في هذه الموارد، في هذه الأحكام كلها، وجوب الجهاد، وجوب الخمس، وجوب الزكاة، ليس الضرر هو المقتضي لثبوت الحكم، الحكم له مقتضيات الخاصة، له مصالحه الخاصة. نعم هو يترتب عليه الضرر، لكن ليس الضرر هو المقتضي لثبوت الحكم، وهذا واضح أعتقد. ليس الضرر هو الذي يقتضي ثبوت الحكم، لا، ثبوت الحكم له علله الخاصة. فمن قال بأنه يثبت له بعنوان الضرر حتى نقول بأنه يتنافى مع شمول القاعدة بهذه الموارد؟ ومن قال بأن الضرر في هذه الموارد هو الذي هو يقتضي ثبوت الحكم، هو المقتضي لثبوت الحكم؟ فكيف يكون الضرر مقتضي لثبوت الحكم وفي نفس الوقت يكون مقتضي لنفي الحكم إذا شملته القاعدة حتى يجي الإشكال؟ لا، هذه الموارد لا يثبت فيها الضرر، بمعنى أن الضرر ليس هو العنوان المأخوذ في هذه الموارد، كما أنه ليس هو المقتضي لثبوت الحكم. منع كون الحكم في باب الجهاد والخمس والزكاة وسائر الموارد الأخرى أن يكون ثابتا لها بعنوان الضرر، ومنع كون الضرر هو المقتضي لثبوت الحكم في هذه الموارد، بل هو ثابت لها لا بعنوان الضرر. ما ثابت إلا بعنوان الضرر، ثابت الجهاد كجهاد بعنوان الأوله، هذا حال وجوب الغسل، هذا حال وجوب الغسل. شلون ثابت الحكم للغسل بعنوان الأول؟ هذا الوجوب ثابت للجهاد بعنوان الأول، ما ثابت إلا بعنوان الضرر. كما أن المقتضي للحكم فيها هو المصالح المترتبة عليها، فلا محذور في كون الضرر مانعا عن الحكم فيها كما في غيرها من الموضوعات غير الضررية بطبعها. ماكو مشكلة من هالجهة في شمول القاعدة، لمن في شمول القاعدة لهذه الأحكام التي تكون ضررية بحسب طبعها، من هالجهة ماكو مانع. نعم قد يقال هذا في شيء آخر يصلح أن يكون وجها جديدا، ولعله مقصود المحقق الخراساني هو هذا الشيء اللي نقوله. نعم قد يقال بأن المحذور من شمول القاعدة لهذه الأحكام وبالتالي يثبت أنها خارجة تخصصا، المحذور هو لغوية جعل مثل هذه الأحكام، لغو جعل مثل هذا الحكم يكون لغوا باعتبار أن المفروض في هذه الأحكام أنها يضرية دائما، وهذا صار الفرق بينه وبين النوع الثاني. النوع الثاني مو ضررية دائما، قد تكون ضررية وقد شنو لا تكون ضررية، بينما المأخوذ في هذه الأحكام أنها ضررية دائما. شنو معنى أن الشارع يجعلها في الشريعة وهي ضررية دائما ثم ينفيها بقاعدة شنو؟ ينفيها القاعدة لا ضرر، هذا لغو، هذا فتح عبث، يجعلها ثم ينفيها القاعدة لا ضرر. هذا هو المحذور اللي يمنع من شمول ماذا؟ من شمول الحديث لمثل هذه الأحكام، لأن كونها ضررية دائما كما هو المفروض يستلزم أن يكون جعلها في الشريعة ثم رفعها بحديث لا ضرر لغوا، إذ أي فائدة تترتب على جعل وجوب الجهاد ونحوه ثم رفعه بماذا؟ بالحديث. فإذا كان هذا هو مراد صاحب الكفاية كما يحتمل أن يكون هذا مراده، فالظاهر أنه وجه لا بأس به لتخريج الخروج التخصصي من الحديث. فإذا تم هذا الوجه حينئذ الجواب الثاني يكون تاما عن الإشكال. إشكال شنو هو؟ أنه يلزم من شمول القاعدة لهذه الأحكام، أنه يلزم من العمل بمفاد القاعدة، يلزم خروج الأكثر المستهجن. قل لا، لا يلزم خروج الأكثر المستهجن. الجواب الثاني تام. ليش؟ لأن خروج هذه الموارد خروج شنو؟ بالتخصص لا بالتخصيص. هذا الجواب الثاني، إذن تام الجواب الثاني عن الإشكال. جواب الثالث عن الإشكال، عن أصل الإشكال، هو دعوى عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد، فما قرر لا يصدق الضرر في كثير من هذه الموارد، يعني هاي الأحكام أنت تتخيل لنا ضررية، ليست ضررية، ليست هكذا. وهذا يتم من خلال نقاط، كل نقطة تتعرض لجملة من هذه الأحكام ويبين فيها ماذا، أنها لماذا هي ليست ضررية أصلا، ليست ضررية، القاعدة لا تشملها لأنها ليست ضررية، قاعدة تنفي الحكم شنو الذي ينشأ منه الضرر. جملة من هذه الأحكام ليست هكذا. الأول اللي نقوله هو أن الضرر لا يراد به مطلق النقص، الضرر لا يراد به مطلق النقص، نقص المال أو نقص البدن مثلا وأمثاله، مطلق النقص ليس، لا يراد بالضرر مطلق النقص، بل المراد أن يكون يعني يتحقق الضرر، هذا المقصود، يعني النقص بلا إشكال النقص هو ضرر، نقص المال ونقص البدن ضرر، لكن لا يختص الضرر به، يتحقق الضرر بأن يكون المال أنقص مما ينبغي أن يكون عليه، أنقص مما ينبغي أن يكون عليه، هذا المال ينبغي أن يكون بهذا الشكل، إذا نقص عنه هذا يعتبر ضرر، هذا يعتبر شنو؟ يعتبر ضررا، اما بالإحاظة المالية واما بالإحاظة الكمية. يعني المال اذا تلف بسبب طبيعي هذا نقص، هذا ضرر، أما إذا فرضنا أن المال نقص بسبب صرفه هذا نقص، نقص المال، ما تنقص، صرفه، لكن صرفه فيما يعد مؤنة له ولعياله، هذا يقولون ضرر، صرف على نفسه وعلى عياله، نقص المال، بلا إشكال نقص المال، هذا لا يعد ضرر، هذا لا يعد ضررا فيما لو صرفه على نفقة نفسه وعياله، أو صرفه فيما ينتفع به في شأن من شؤونه، فإنه لا يعد ضررا عليه، لأن المال ينبغي أن ينقص بصرفه في هذه الموارد، ينبغي أن ينقص، مو أنه يصير، وش وقت يصير نقص؟ إذا نقص عما ينبغي أن يكون عليه، إذا نقص المال عما ينبغي أن يكون عليه من حيث الكمية ومن حيث المالية، حينئذ هذا يصدر عليه الضرر. أما إذا كان هذا النقص هو ينبغي أن يكون، ينبغي أن يصرف في هذه الجهة، هذا لا يكون نقصا، لا يعد نقصا. وهكذا إذا صرف المال في الحقوق العرفية، حقوق عرفية، واجبات عرفية، صرف المال، هذا لا يعد نقصا. فإذا لا يعد ضررا هذا، نجي نقول بأنه لما يجي الشارع ويلزم المكلف بهذا الإنفاق بهذا الصرف، هذا إلزام الشارع لا يعد شنو؟ ضررا، وإنما هو أشبه بإمضاء ماذا؟ ما 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 يعني ما 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 فعله هذا المكلف، لأنه هو أساسا هذا ليس ضررا، ليس نقصا، إلزام الشارع ما يجي على ضرر، إلزام الشارع بالصرف على العيال، بالصرف على النفس، إلزام الشارع بالنفقة على الزوجة، على الأب، على الأم، هذا الزام لا يجعله ضررا بعد ان لم يكن ضررا قبل الالزام، وقبل الالزام ليس ضررا. لماذا؟ لانه صرفه فيما ينبغي، هو لن ينقص عما ينبغي ان يكون عليه، وانما صرفه فيما ينبغي. يجي الشارع عندما يلزم بهذا الانفاق على الزوجه مثلا، هذا لا يعد ضررا. الزام الشارع به لا يكون ضررا ولا يعد ضررا. وعلى هذا الأساس يظهر عدم صدق الضرر على جملة من الموارد المذكورة التي نقض بها وذكر الإشكال فيها، مثل وجوب النفقة على الزوجة، وجوب النفقة على الأب، وجوب النفقة على الأم، وحتى وجوب الخمس والزكاة. يمكن أن يقال بأنه هذا ليس ضرر، التي بحسب الفرد تصرف شنو؟ تصرف في المصالح العام، التي يعود بحسب الفرد نفعها إلى من؟ إلى نفس الشخص. فكأن هذا صرفه فيما له فيه فائدة وفيما له نافع، هذا ليس نقصا عما ينبغي أن يكون المال عليه. لا، المال ينبغي أن يصرف في هذه الجهة، ينبغي أن يصرف في هذه الجهة، فإذا نقص هذا ليس نقصا موجبا لتحقق الضرر وصدق الضرر على ذلك الشيء. حدثت قسم من الموارد التي ذكرت. ثانيا، نقول بأن قسم من الأحكام المذكورة لا يوجب ضررا بحسب الحقيقة، وإنما هو مجرد عدم نفع. وإحنا شنو بالعنوان قلنا بأنه لا يتحقق فيها الضرر، ليس فيها ضرر. هنا نقول قسم من هذه الأحكام هي لا يترتب عليها الضرر، وإنما ما يترتب هو مجرد عدم الانتفاع، نفع ما يوصل له، ما يحصل على ربح، مو أنه يتضرر. فرق بينهما. هذا يقال وين؟ في وجوب الخمس. وجوب الخمس في الغنيمة بمعناه الواسع، غنيمة الحرب أو غنيمة الكسب والكلام أرباح المكاسب، غنيمة بالناس التالي. وجوب الخمس في الغنيمة إنها يمكن تخريج على هذا الأساس، لأنه تارة نقول بأن الشارع جعل الاغتنام سبب للملكية، هذا مسلم، الشارع جعل الاغتنام سبب للملكية، فإذا اغتنم شيئاً عن طريق الحرب أو عن طريق الكسب هذا سبب شنو؟ لملكيته، لما يغنم. لكن مرة نقول بأن الشارع جعل الاغتنام سبباً لملكية الجميع، جميع ما يغنمه. مرة هيش نقول هنا نقدر يمكن أن يقال بأنه الشارع إذا أوجب عليه أن يصرف الخمس هذا شنو؟ هذا ضرر شنو؟ عليه. يمكن بتوجيه أن هذا ضرر عليه بقصد النظر عما تقدم. لكن بعض الأحيان نقول لا، والقضية مو هالشكل، أن الشارع لم يجعل الاغتنام سبب لملكية الجميع. الشارع من البداية وجعل الاغتنام سبب لملكية أربع أخماس المال، جعل الاغتنام سبب لملكية أربعة أخماس المال. هذا الخمس الذي أوجبه الشارع بعد ذلك ولم يدخل في ملكية، حتى نقول عندما أوجبه الشارع يكون هذا شنو؟ ضررا عليه. وهذا رأي في باب الخمس يعني موجود، أن المكلف ما يملك خمسة أخماس المال، كل المال، جميع المال، ثم الشارع يجي يأخذ منه خمسة، يعني الخمس. هو من البداية لا يملك تمام المال، من البداية ويملك أربعة أخماس الغنيمة. فوجوب الخمس، وجوب دفع الخمس، هذا ليس فيه ضرر، وإنما فيه شنو؟ عدم نفع. هو بالأربع أخماس انتفع، دخله نفع، هذا الخمس ما دخله نفع، فقط، مو أنه شنو تضرر أو دخل نقص على ماله، لأن هذا يتوقف على أن يكون تمام الغني ما يدخل في ملكه، ثم بعد ذلك يؤخذ منه ماذا؟ الخمس. النقطة الثالثة هي أن إمضاء الشارع لما أقدم عليه المكلف من تحمل الضرر. في بعض الأحيان المكلف يقدم على تحمل الضرر، كما لو فرضنا أنه اشترى شيئا بمعاملة وأسقط جميع خياراته، هو أسقط جميع خياراته، يعني أقدم على شنو؟ على الضرر. أو اشترى شيئا مع علمه بالغبن. في الحالة الأولى شارع يحكم بلزوم المعاملة، هو أسقط جميع خياراته، تكون المعاملة لازمة، ما نقدر نقول بأن هذا لزوم الحكم الشرعي بلزوم المعاملة ضرر على المكلف، هو أقدم على الضرر، هو أقدم على ماذا؟ هو أقدم على الضرر بإسقاط جميع خياراته، فلزوم المعاملة ليس ضرريا. أو اشترى شيء وهو يعلم بالغبن أو يعلم بوجود العيب في هذه المعاملة، أيضا حكم الشارع بعدم الخيار، حكم الشارع بلزوم هذه المعاملة مع العلم بالغبن، هذا أيضا ليس حكما شنو مضريا. لماذا؟ لأن الشارع أمضى ما أقدم عليه المكلف، والمكلف أقدم على الضرر شارع أمضى، فالحكم الشرعي لا يكون مضريا في هذه الحالة. فإذا حكم الشارع باللزوم، أو لها مثال آخر، نذر أن يصرف ماله في شيء معين، فيجي الشارع يقول يجب عليك الوفاء بالنذر، هذا ليس ضرري، يعني هو ماذا؟ هو التزم بالضرر، هو أقدم على الضرر، هو قيد نفسه بماذا؟ بالنذر. الشارع يقول له أنه يجب عليك الوفاء بالنذر، فلا يكون هذا الحكم الشرعي بوجوب الوفاء بالنذر ضرريا. فإذا حكم الشارع باللزوم وعدم الخيار، وحكم بلزوم الوفاء بالنذر في المثال الأخير، في هذه الموارد لا يكون حكمه إلا إمضاء لما أقدم عليه المكلف، وهذا لا يعد ضررا. فالجملة من الموارد هي أساسا لا تعد ضررا حتى تدخل في القاعدة، ويلزم ماذا؟ يلزم الإشكال. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.